المؤمن
أول منازل الآخرة، القطع المهموم والحدث الجلي، نهاية البشر أجمعين، قاطع آمال المؤملين. نهايتك أنت، ونهايتي أنا، ونهاية كل حي على وجه الأرض.
كل من عليها فان،
كل حي على وجه الأرض،
كل نفس ذائقة الموت.
فهلما يا أخي نتجول في عبرة أبكت الصالحين وأفزعت الأبرار العابدين وأقضت مضاجع الصالحين، علنا أن نأخذ منها زادا يرفع من همتنا لنيل القربة عند رب العالمين. نسير قليلا بين ركام القبور وجماجم الموتى، نتعرف على اللحظات التي سنعيشها يوما ما. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. موقع طريق التوبة وموقع ذكرى، معكم في محاضرة للشيخ عباس بتاوي، وهو مغسل أموات معروف، رأت عيناه من العبر ومن عجائب الموت والحدود ما يستحق أن يرويه على مسامع كل ذي عظة وعبرة، ومن سيصير يوما إلى تلك الحفرة. أما الآن فمع المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحب أن أذكر لكم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله قصة أحد الأخوة. استدعيته لتغسيله في منزله لصلاة الظهر، فعندما حضرت لم تكن الجنازة وصلت من المستشفى، فقمت بتجهيز لوازم الغسل حتى حضور الميت. وعندما حضر مع أهله قمنا بوضع الميت على خشبة الغسل، وبدأت في تجريد ملابسه، ووضعت السترة عليه، وبدأت في تنجية الميت. وعندما سكبت الماء على وجهي أجد هذاك النور يشع من وجهي، وإضاءة وإشراقة لم ألحظها من قبل في الحالات التي مرت علي. وجدت على وجه الميت لمعة غريبة، بالرغم عدم وجود إضاءة في مكان غسله في منزله تحت سلم المنزل. فأردت أن أتأكد الإضاءة من وجه الميت، فوضعت على وجهه سترة لعمل حاجب لمنع الظل عن وجهه، للتأكد أن الظل هذا أن الإشراقة والنور هذا الذي يحضر من الميت لم يكن بفعل الإضاءة. فوجدت النور كما هو يا أخوان، بالرغم من وضع سترة على وجه الميت. فكانت هذه إحدى البشارات التي تبشر بالخير. عندما بدأت في تنجية الميت لم يخرج منه كما يخرج من بقية الأموات، لا غائط ولا بول ولا براز، بالرغم من ضغطت على بطنه، بالرغم أني وضعت ضغطت على بطنه من أسفل السرة براحة يدي اليسرى لإخراج ما هو قابل للخروج، فلم يخرج منه شيء. ثم بعد ذلك أردت توضئة الميت، وضوء الغسل، فوجدت عندما أردت البدء في الوضوء في يده اليمنى وجدته ناطق بالشهادة، كان ناطق بالشهادة بإصبعه، لم يستطع أن يذكر الشهادة بفمه فنطقها بإصبعه. والأصبع هذا يا أخوان حاولت إرجاعه إلى مكانه الطبيعي، وذلك لمضايقتي حين التكفين. حين التكفين أضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، فسوف يكون منظر الكفن غير طبيعي عن الحجم العادي، فيفتكر كل من حضر الجنازة أنها جنازة امرأة. فلم أستطيع إرجاع الأصبع إلى حالتي الطبيعية بالرغم من مساعدة أحد الإخوة معي، لم أستطيع إرجاع أصبعه، فحاولت فك بقية الأصابع بيدي اليسرى ومكثت برها، فوجدت الأصابع رجعت زي ما كانت. هذه ثاني حالة. الحالة الثالثة، الحالة الرابعة، بعد الانتهاء من غسل هذا الميت وإنزاله إلى الكفن، صدرت ريح لم أشمها في حياتي كلها. لو مزجنا جميع الروائح الموجودة في جيوبنا لا نستطيع أن نجمع مثل هذه الريحة التي خرجت من الميت، لا هي ريحة مسك ولا عود ولا عنبر مجتمعة سويا. حتى ظننت أن هذه الريح موجودة مع أحد الأخوة المرافقين له في تغسيل الميت، فقلت في نفسي بعد الانتهاء من الغسل أطلب منه من هذه الريح، ولم نتأكد أن الريح هذه خرجت من الميت إلا بعد أن وضعناه في المسجد. فكل من كان في الصف الأول والثاني كان يشتم عن يمينه وعن يساره، كل واحد يريد أن يعرف ريح هذه خارجة من فين. زيادة على ذلك، عندما وضعنا الميت في القبر، وأنتم كما تعلمون أن القبر طوله 2.5 متر، غرفة ضيقة والفتحة مثل فتحة المكيف بالأعلى، فعند إنزال الميت في هذا القبر كانت الريح أقوى مما سبق. فأحببت أن أحضر أول يوم جنازة للميت هذا، حضرت جنازة الميت، حضرت العزاء، فأردت أن أتحدث عن أحوال هذا الميت، فكل واحد سألته في العزاء قال لا يعرف عنه شيئا سوى أنه يشاهد فقط في المسجد. أدنا الإمام لصلاة المغرب فذهبنا كل الموجودين الحاضرين إلى المسجد لصلاة المغرب، وبعد الصلاة وقف الإمام يزكي هذا الميت وقال يا أخوان اليوم فقد نور من أنوار الله في المسجد.
ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت،
يقول اليوم فقد نور من أنوار الله في المسجد هذا. الإمام يزكي على الميت، يقول من يوم ما افتتح المسجد هذا وأنا أحضر لجميع الصلوات نفسي يوم واحد أجد وأسلم لم أجد هذا الرجل خلفي في جميع الفروض، وأجد الرجل هذا يا إما عن يميني يا إما عن يساري. وذكر بالنسبة للمؤذن كمان، المؤذن يقول يذكر على الميت يقول كل ما أجي أؤذن للمسجد في صلاة الفجر أو العشاء أجد الرجل هذا جالس على عتبة المسجد يستنى المسجد يفتح. حتى عامل النظافة يا أخوان، عامل النظافة اللي كان في المسجد كان متضايق من هذا الميت، وليس الضيقة في شخصية الميت، كان تضايق لأنه بعد صلاة الفجر وصلاة العشاء يقوم بإقفال المسجد، فهذا الشخص لا يخرج من المسجد إلا آخر واحد. جلس الإمام يتكلم عن هذا الميت الثلاثة أيام العزاء كاملة بعد صلاة المغرب.
سلف عظيم في المحامد ورث طه.
استفسرت عن سبب وفاته، فذكرت زوجته لابنه أنها أرادت أن تصحيه للسحور، لأن الأخ كان من الأخوان اللي يصوموا الاثنين والخميس، أرادت أن تصحيه لتناول السحور، فقال لها إني أحس براحة في صدري فأرجوك لا تزعجيني. فطلب كوب من الماء على قول زوجته فشرب الماء وقال صحيني قبل صلاة الفجر بساعة كالمتبع ليقوم أقرأ القرآن ثم أذهب إلى المسجد. فعند الساعة الواحدة ليلا سمعت منه أو صدر منه حركات وحشرج من صدره، فتيقن زوجته أنه علامة من علامات الموت، فقاموا بإيصاله إلى المستشفى، وفي المستشفى أدخل إلى العناية المركزة، وذكر الطبيب أن حالته مستقرة، وطلب من زوجته وأولاده أن يتركوه ويذهبوا إلى البيت. كانت حالته كما يذكر ابنه، والأجهزة معلقة على وجهه وعلى يده اليسرى لا توحي بأن هذا الميت في حالته الطبيعية، إنما أراد الدكتور أن يخفف على زوجته وأبنائه فقال لهم روحوا إلى المنزل، أبوكم بخير وإن شاء الله تيجوا بكرة الصبح تلاقوه في أحسن خير. فسبحان الله، يقول الدكتور المشرف على عنايته في العناية المركزة أن الرجل وعليه الأجهزة لم يستطيع الحركة، وأنه شاهد يده اليمنى يشير للدكتور بالشهادة، لم يستطيع ذكرها بفمه، فأشار إليها بإصبعه فأدعو الله عز وجل أن يسكنه واسع جناته.
وعلى خطاب الدار هم يتكبروا، يوم الرحيل تراهم في دهشة، كل على طاعاته يتدثر يبكي مصر.
أما القصة الثانية التي أرويها لكم حصلت لشاب في الثلاثينيات من العمر، أحضروه إلى المغسلة وكان برفقته بعض معارفه، وأخوانه، فوجدت من أحد الإخوة يقوم بإخراج جميع من كانوا موجودين في المغسلة. من ضمن اللي أخرجهم والد الميت، فأفتكرت أنه هو الولي أو الأخ الأكبر لهذا المتوفي. فعندما بدأت في تجريد ملابسه فوجدت الأخ هذا يبكي بحرقة شديدة، يبكي بصوت، فاستغربت لذلك، فحاولت أن أركز في عملي، إنما من شدة بكاء الشاب هذا دعاني إلى سؤاله، فقلت له الله يجزيك خير، أدعو لأخوك بالرحمة والشفقة، فهو الآن في موضع الرحمة والشفقة. فقال لي وهو يبكي إنه ليس أخي. إنه ليس أخي. فاستغربت كيف ليس أخوه ويقوم بإخراج أبوه والده وأخوانه من المكان الغسل ويبقى هو لوحده. فقال لي يا شيخ، حاولت أن أستدرج فيه الكلام عشان أخفف بكائي، فقال لي يا شيخ هذا أكثر من أخي، هذا أكثر من أخي وأبي. فقلت له كيف الله يجزيك خير؟ قال لي يا شيخ درسنا الابتدائية سوا، ودرسنا المتوسطة سوا، ودرسنا الثانوية سوا، وأتخرجنا سوا، وعيننا الاثنين تعينوا سوا في دائرة حكومية سوا، وتزوجوا أختين سوا، وربنا رزق كل واحد ولد وبنت، وساكنين في عمارة سوا، كل واحد أخذ شقة قبالة الثاني، كل يوم يروح الشغل عملهم بسيارة واليوم الثاني يروح بسيارة الأخ الثاني. إذا فطر مع صديقه هذا فالعشاء في البيت الثاني والغدا في البيت صديقه الآخر. فبيقول لي أسألك بالله يا شيخ، هل مر لك أخوان شققة بالطريقة هذه؟ فقلت لا والله. وأنا أسألكم بالله، هل مر عليكم هذا؟ لا. قلت له أخي شقيقي أنا يعمل، لا أشاهده إلا في المناسبات. فقلت له أدعي له الله يتغمده برحمته، وقمنا بالصلاة عليه ودفنه بعد صلاة الظهر. العبرة هنا. العبرة ليست هنا يا أخوان، العبرة أنه في المقبرة يوجد في الصف الواحد بما يساوي 30 قبر، ومن النادر جدا إذا صليت على جنازة الصبح في المقبرة كمثال رقم 17 وحضرت لصلاة العشاء تجد أن القبر وصل لاثنين وعشرين او ثلاثة وعشرين. فمن النادر جدا انه ما ندفن في هذه المقبرة في اوقات الصلاة. الحكمة هنا يا أخوان. ثاني يوم في العصر جابوا لي صاحبه ميت. ثاني يوم جابوا لي صاحبه الذي كان يغسل صديقه وينوين المقص والشاش، أحضروا لي هو ميت. فعندما كشفت عن وجهه تذكرته، فقلت لوالده إن هذا الوجه ليس بغريب علي. فقال لي كيف يا شيخ، هذا كان أمس معك يغسل صديقه. فقلت ما سبب وفاته؟ قال أرادت زوجته أن تصحيه، أن تلقظه لطعام الغداء، فقال لا سيبيني أنام شوية حتى صلاة العصر وأقوم لتجهيز العزاء لصاحبي لليوم الثاني. فعندما جاءت لتيقظه للصلاة وجدته ميتا. أحضروه وقمت بتغسيله ودموعي على صدره. لم أكن أتصور وأتخيل هذا الرجل كان بالأمس يقف معي يساعدني في غسل زميله، والآن نقوم بغسله. والعبرة في أكثر من ذلك يا أخوان. سبحان الله، أنني قمت بدفنه في القبر المجاور لصديقي، ما ليس بينه وبين صديقه غير الحاجز الجدار، وهذه نادرة ما تحدث. فسبحان الله، كانوا في الدنيا سوا في الآخرة سوا. أسأل الله لي ولكم الثبات في الدنيا والآخرة، وأسأل الأخوين هذا والصديقين، أقول لهم الأخوين لأنهم أكثر من أخوين، أن يتغمد الله برحمته. كنت وقف شوية عن إذنكم، ماني قادر أتحمل لأنه أربع مرات اليوم. نشوف من الأخوان إذا كان عنده أي سؤال من الأخوة الموجودين معنا على نفس الخط. إذا كان عندهم أي سؤال فأنا على تم جاهز للرد على أسئلتهم فيما يتعلق بالأموات. أو الأخوان أحد الحضور إذا حب يستفسر سؤال ممكن أرد عليه عبر أرجو معذرتي لأن هذه رابع محاضرة لي. الأخ يسأل هل ينبغي أن نخاف من مغسل الموتى أم من الموت نفسه، أم هل ينبغي أن نخاف من لقاء الله عز وجل وقد ظلمنا أنفسنا باتخاذ أولياءنا وآلهتنا وآلهة غير الله؟ أقول للسائل الله يجزيه خير، مغسل الأموات بشر مثله مثل إمام المسجد ومثله مثل المدرس ومثله مثل أي إنسان، فهل يخاف الإنسان من إمام المسجد أو من المدرس أو من الطبيب؟ الخوف، الخوف يا أخوان، الخوف من الله وليس من مغسل الأموات. بالنسبة للموت لا بد من تذكر الموت، والرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان يقول قد نهيتكم عن زيارة القبور، قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظر قط إلا والقبر أفضع منه. فأقول للسائل لا تخاف من مغسل الأموات ولا تخاف من المقبرة، إنما تذكر الله فهو بيده يأتينا ملك الموت. السائل هنا يسأل سؤال يقول يا شيخ هل رأيت جسد ميت لم يتغير بعد حفر القبر؟ لأخذ الرفاة بعد فترة من الزمن. فأقول للسائل نعم، وجدنا بعض الحالات لكن لم نتأكد أن جسده لم يتغير، إنما كان الكفن بحالته الطبيعية كاملة ولم نلمس جسد الميت لعدم الإمساس بحرمته. ويوجد ثلاث حالات من هذه الحالات موجودة في مدينة جدة. والسؤال الثاني يسأل هل شاهدت يا شيخ إنسان يحتضر؟ نعم، لقد استدعيت أكثر من مرة لإخوة في المستشفيات وفي المنزل وهم في حالة الاحتضار لمحاولة تلقينه الشهادة. وأذكر لكم قصة بالمناسبة هذه يا أخوان، استدعيت لأحد المستشفيات الحكومية لتلقين أحد المحتضرين، وقد سبق أن حضرت له وهو على فراش المرض في بداية المرض، كان والعياذ بالله لديه مرض سرطان في الرئة، فكان يكلمني بصعوبة. وعندما أذهب من عنده بعد انتهاء الزيارة كان يقول لزوجته وابنه خلوا الشيخ اللي حضر عندي ينتبه على نفسه وأنا أولى وأنا أولى وأنا أولى، ويركز على الحالة هذه على أنا أولى أنا أولى ثلاث مرات. كل ما يفيق في المستشفى كان يقول لزوجته الشيخ حضر، يقول له لا ما حضر. قال إذا حضر قولوا له أنا خلي ينتبه لنفسه، وأنا أولى وأنا أولى وأنا أولى. ولم أعرف يا أخوان ماذا يقصد بأنا أولى، إلا يوم الأحد بعد صلاة المغرب استدعوني لأنه أدخل إلى العناية المركزة، فدخلت عليه أكلمه يا أبا فلان بأحب الأسماء التي كان ينادى بها بالدنيا، فلم يرد علي. وجدت فقط جهاز الأكسجين على أنفه في شهيق وزفير ولم يحرك ساكنا، فقمت بلمس رجله، حسيت رجله من أسفل القدمين فوجدت برودة حتى منتصف جسده كله بارد، فتأكدت أنها من علامات الموت، وبصره كان مشخص إلى السماء. فيكلمه ولده وزوجته وهو لا يعي شيئا، فمسكت ولده خارج المستشفى قلت له يا فلان ترى والدك في سكرات الموت، فخليك بالقرب منه، عندما الأجهزة تنقطع أقول لك ماذا تفعل فيه. فقبل ما أخرج من عند الميت يا أخوان، أخرج من المحتضر، قمت بمسح على جبينه وصدره ويده اليمنى، أمسح وأقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لعسى ولعل الله أن يستطيع أن ينطق بهذه الكلمة. عندما نزلت إلى آخر يده اليمنى فأدار يده ومسك يدي، مسك يدي كأن الكلمة كانت عليه قوية، فمسك يدي وأتكى عليها، فعرفت أنه لا يريد أن نذكرها مرة ثانية، فقد ثبته الله بإذن الله تعالى على هذه الشهادة. عندما كان على فراش المرض أقسم لكم بالله العظيم كان وجهه هيكل عظمي، جميع خدوده هذه داخلة إلى داخل الرأس كده، كان أتخيل الميت هذا أمامي شيء هيكل عظمي، وأنا تأكدت أنه ما حيعيش بالشكل هذا. لكن سبحان الله يا أخوان، بعد ما مسك يدي وضغط عليها فوقفت عن الكلام، خرجت لولدي لابني وقلت له ترى أبوك يصارع سكرات الموت. فعند وقوف الأجهزة لا تخلي أحد الممرضين والممرضات الغير مسلمين أن يقربوه وأن يغمض عينه ويضع يده اليمنى على يده اليسرى، والحالات التي تحدث في مثل حالة الميت هذا. ثاني يوم يا أخوان كان عندي محاضرة في مجمع 1600 طالب كانوا ينتظروا هذه المحاضرة من أسبوعين في تمام الساعة 9 صباحا، على أساس إنها فقط حصتين، لكن مدى تأثر الطلبة والمدرسين طبعا طلب مني مدير المدرسة أن أواصل حتى نهاية الدوام، وأنا بألقي المحاضرة والتليفون تليفون المحمول في جيبي على الهزاز، أسمع يهز لكن لا أستطيع الرد عليه لأنه سبق وأن كنت ألقي محاضرة ورديت على المحمول، فأحد الإخوة قال لي يا شيخ أنت جاي تلقي محاضرة ولا تتكلم في المحمول، فمن بعد أسرت المحمول أضعه على الصامت وبعد انتهاء المحاضرة أقوم بالرد على الاتصالات. خرجت من المدرسة الساعة 1:30 ظهرا، وعند باب السيارة أخذت المحمول فوجدت 48 مكالمة لم يرد عليها، كانت 11 مكالمة من زوجته و18 مكالمة من ابنه، فرديت على ابني وهو شاف رقمي، فأول ما رد علي قال لي فينك يا شيخ؟ أبوي انتقل إلى رحمة الله، أبي انتقل إلى رحمة الله الساعة 10 يا شيخ، ونحن ندب عليك الهاتف فلم تجبنا، فقاموا بغسله في المستشفى، فزوجته بتقول لي لابنها انها زعلانة من الشيخ الا هو انا، حتى اخوانه كلهم زعلين لاني انا ما كنت افهم الشخص هذا، وهو يقول لزوجته لابنه خلي الشيخ ينتبه لنفسه ويقول انا اولى انا اولى انا اولى، فشرحها لابنه كلمة أنا أولى معناها أنه كان الأخ هذا يوصي أني أنا أولى بغسله، كان يريد أن يوصي أن أقوم بغسله، كل ما كان في المنزل كانوا زعلانين مني لأني لم أنفذ الوصية، فقلت فين فلان؟ قالوا الآن سوف يحضرونه من المستشفى جاهز مكفن، سوف يحضرونه للبيت لأولاده يسلموا عليه وبناته، ثم سوف يدفن في مكة. فقلت خلاص أنا أحضر إلى المنزل حتى إن أخاه قال لي ما في داعي لحضورك يا شيخ، كان حضورك أولى في غسل صاحبك، فأنا لا ألومه في الموقف الذي كان فيه. فحضرت يا أخواني للمنزل قبل حضور الجنازة، ودخلت إلى المجلس وكل الأنظار تتجه لي بنظرات غريبة، نظرات كلها زعل. أحضروا الجنازة وقاموا أولاده وبناته بالسلام عليه، ونقل بواسطة سيارة أحضرت عن طريق ابنه، عن عمل ابنه، لم أحمله في سيارتي، فقلت من الواجب إني أحضر دفنه مدام لم أحضر ولم أغسله ولم أنفذ الوصية، فأولى إني أدفن الرجل هذا. ركبت معاهم السيارة، وعندما توجهنا إلى طريق مكة بعد حوالي 30 كيلو كان في مطب، فتحركت الجنازة في السيارة، تحركت من نفس النعش مع المطب هذا، فقلت لأخوه الكبير ضع يدك على النعش على حافة النعش أمسك الجنازة إذا في لفة تانية ما تطيح. فوضع أخوه يده الاثنين على النعش داخل النعش فحس ببلل داخل النعش. فقال لي يا شيخ قبل لا أرفع يدي حاسس يدي فيها بلل رطوبة. فقلت له أرفع يدك. رفع يده وجد فيها مادة لزجة ذات رائحة كريهة. فكشفت الغطاء عن الميت فوجدت من كتفه إلى أسفل الركبة من حافة النعش حافة النعش الموجود عليه دم وبما يسمى بالصديد القيح يعني باقي شوية وينزل من خلف النعش ماشي في خلف النعش. فرفعت الميت على جنبه الأيمن فوجدت الكفن كله دم. أنا لم أحضر بسيارتي لكن شوفوا إرادة الله يا أخوان. طلبت من أحد الإخوة أن يسبقني إلى مغسلة الأموات في مكة ويحضر معه كفن لأنه بالطريقة هذه لا نستطيع إدخاله إلى الحرم المكي وريحة الصديد هذه صادرة منه والدم يغطي كامل الكفن. فذهبت به إلى مغسلة الأموات في مكة وكان بانتظار أن أحد الإخوة ومعه الكفن. لو أني أخذت بسيارتي كان موجود معي أكفان في السيارة إنما أخذنا بسيارة شركة ابنه. أخذت إلى المغسلة يا أخوان ومشيئة الله يريد إني أنا أغسله. شوفوا الحكمة يا أخوان. وفكيت فعلا في المغسلة وغيرت له الكفن وهول ما رأيت يا شباب الرجل كل من حضر الغسل معايا من أقربائي لم يصدقوا أن هذا هو الميت اللي مات في المستشفى. يما كشفنا عن وجهه أقسم لكم بالله العظيم أن وجهه رجع كما هو امتلأت جسده كل لحم ورجع حالته الطبيعية. تقول إن الرجل هذا لم يمكث في المستشفى ولا دقيقة. وقمت بتغيير الكفن لأن الأخ اللي موجود في المستشفى. عشان كده أنا أنصح بالنسبة للأخوان الذين يحضرون الدفء الغسيل أن يقف أحد مع المغسل ليرى مدى فقهه وعلمه في تغسيل الأموات. عندما نزعوا عند رقبة الميت كان في أنبوب وفي جنبه كانت في أنبوب في الطوارئ فلم يلاحظ المغسل هذا الشيء وقام بغسله بسرعة وتكفيني. فعندما راحت ارتاح الجسد في الطريق في الحرارة فبدأ ينزف من الفتحات الموجودة في جسده. وقمت غسلت يا اخوان وصلينا عليه في الحرم وكان يوم اثنين اعتقد والناس صائمة صلوا عليه ودفن لحد وقمت بتلحيده. فهذا إجابة للأخ الذي يسأل هل شهدته حين يحتضر. السؤال يسأل سائل يقول أنت يا شيخ حكيت قصة الميت الذي تفوح منه رائحة مسك فهل لنا بوصف هذه الرائحة الطيبة وهل هي مثل مسك الأرض؟ أقول لا والله لم تكن أي رائحة في الدنيا مثل هذه رائحة الميت. لا هي رائحة مسك ولا هي عود ولا هي عنبر لو اختلطت جميعها مع بعض. أقول للسائل إن الريحة هذه في المكان الذي كفنت فيه الميت وعرقي يتصبب من جبيني، قمت بمسح العرق من أنفي، أقول للسائل إن هذه الريحة جلست في أنفي مدة 3 أيام لم تذهب من أنفي حتى اغتسلت من جنابه، فهي لا أستطيع وصفها يا أخي السائل، أهي ريحة مسك أم عود أم عنبر؟ رائحة نافذة تصل إلى النخاع في الرأس. فجزاك الله خير، وأسأل الله لي ولكم أن يحسن لنا خاتمتنا. السائل يسأل يريد أن نحكي له قصة خاتمة سيئة لأحد العاصين، فأقول وبالله التوفيق يا أخي السائل، أنا لا أعرف طبيعة الميت إذا كان من العاصين أو من الملتزمين، والسبب أن حالات سوء الخاتمة وحسن الخاتمة لا تظهر على كل ميت أقوم بغسله، قد يعدي علي أكثر من 10 لا أجد فيهم أي علامات تدل على حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة، وقد أحضر حالات غسل 2 أو 3 وراء بعض تكون فيها حسن خاتمة وسوء خاتمة، فأنا لا أعرف بالنسبة لغسيل الميت إذا كان هذا الميت أحد العاصين، لكن أنا أحكي وأسرد لكم القصص التي وقفت عليها شخصيا. السائلة هنا تسأل الأخت سؤال وجيه جدا، تقول هل الأحداث التي تشاهدها أثناء تغسيلك للميت والذي تأخذها على أعمال الإنسان في حياته يلاحظها كل مغسلين الأموات في أي بلد وأي مغسل، أو هي من الأشياء الخاصة لمغسلين معينين؟ هذا أولا. نعم، نرد على السؤال الأول. أقول للأخت أن الأحداث التي شاهدها يلاحظها كل مغسلين أموات. نعم، ليس هذه الأشياء يا أخت إن يشاهدها نفس فقط المغسل، فكل من حضر الغسل يشاهد هذه الأحداث، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليغسل موتاكم المأمونون، الأمين الذي إذا رأى شيء في الميت يستر عليه. لكن نحن نذكر القصة يا أخت ولم نذكر الاسم ولا الجنسية ولا المكان ولا ما يحدد حالة الميت، فقط نذكرها للعبرة. والأحداث التي مرت عليها يا أخت مرت على كثير من المغسلين، لكن لم تشأ الفرصة أن يقوموا بعرض ذلك عبر الأنترنت. أما بالنسبة لسؤالك الثاني، هل هي أكيد دليل على من الأدلة التي تثبت لنا هل هذا الإنسان خير أم لا؟ فأنا أوجه السؤال هذه لك يا أخت، إذا كان ميت قمنا بغسله وتصدر منه هذه الروائح الزكية وسهولة في التغسيل، وإمام المسجد يقوم بتزكية الميت، وبين الفرق أن يموت على معصية وأن يرفض توجيهه إلى القبلة وأن يسود وجهه، فمن سؤالك تجدين الفرق بين الإجابتين، جزاك الله خيرا. وبالمناسبة هذه أخت طلب مني الإخوان أن أذكر قصة المرأة التي رفضت دخول القبر، لعلنا نختم بها هذا الاجتماع المبارك بإذن الله. أحضر لي مرأة لتغسيلها عندي في المقبرة، وكان حضورها من البداية حضور لا يليق بالميت. أحضروها في سيارة مكشوفة في عز الظهر في شمس محرقة، وكان تحت المرأة الميتة فراش من الإسفنج، فمع طول الخط حتى وصولها للمقبرة الأخوان كانوا متمسكين في سيارة النقل ولم يتمسكوا أو يمسكوا المرأة من الاهتزاز في السيارة، فوصلت عندي المقبرة والمرأة على حديد السيارة، الفرش في جهة وصلت على نفس الحديد، أنزلوها وأدخلوها إلى المقبرة ليقوم الأخوات بغسلها. بعد ما قاموا بغسلها وكفنا قمنا بالصلاة عليها في المسجد. والعبرة هنا يا أخت، كانت غسلها غسل عائدي كما تذكر الأخوات اللي قاموا بغسلها، والصلاة عليها كان صلاة عادية لم نلاحظ أي شيء، لكن العبرة هنا يا أخت، عندما أردنا تنزيل هذه المرأة إلى القبر لم نستطيع تحريكها ولم نستطيع حملها من النعش إلى القبر، وكان العدد يكفي لأن يقلب سيارة ظهرها على عقب، لم يستطيع تحريك الجنازة قدر 1 سنتي للقبر. نزل 3 من أولادها في القبر، ووقفت أنا على فتحة القبر لإنزال الميتة من النعش على الحفرة فلم أستطيع. تخيلوا فتحة القبر مثل فتحة المكيف، وحاطط رجلي أنا على الفتحة، فإما شاهدت المنظر هذا إنه كل اللي واقفين ما قدروا يستطيعوا ينزلوا الجنازة هذه للقبر، بدت رجلاي تنتفض من هول المنظر. ابنها الكبير كان تحت، أول ما شاف المنظر طاح على ركبته وكان يبغى يضرب بالصوت، يبغى يزعق بالصوت، شاف المنظر إنه أمه ما هي قادرة تتحرك من النعش، فأشرت لها بإصبعي لا يعني أستر أمك لا تضرب. حتى أحد الأخوان الحاضرين معايا قال لي يا شيخ تأخرت، فذكرت أن له في مسمار تحت النعش ماسك في الإسفنجة اللي يضع عليها الميت، قلت له ما في مسمار، بحاول أن أنا أنزع المسمار هذا، فلم أستطيع يا أخوان، فكيف أتصرف؟ وهذه الحالات التي تمر علينا غير موجودة في فقه، في فقه الأموات. فأتصلت تعال وقت فاتصلت بأحد الإخوان في الرياض فقال لي يا شيخ يعني حكيت له القصة بسرعة فقال لي حاول أن تقرأ. قلت يا شيخ الميت ما ينتفع بالقراءة الميت ما ينتفع بالقراءة. قال لي أقرأ وإن شاء الله خير. فبدأت أقرأ حتى قراءتي للقرآن كانت غير كاملة، يعني أقرأ شوية من ياسين شوية من قاف شوية من الملك ليست كاملة. بدأ بعد أن قرأت بدأت رجلها من الخلف ترتفع. إحنا ننزل الميت ندخلها مع رأسها سل من جهة موضع الرجول، فبدأ رجلها يرتفع من الخلف، فقلت الحمد لله فاتحة خير. فيما الجو ينزلوها نزلت معنا وأنا أقرأ وما يسحبوا الأخوان وأنا أقرأ حتى أتأكد أن رجلها نزلت في يد ولدها الكبير. فتوقفت عن القراءة، عندما توقفت عن القراءة انفلتت منهم الميتة. فنزلت أنا على القبر فقلت ليه فكيت الميتة؟ فقالوا يا شيخ ما قدرنا نستحمل ثقلها، نحن الثلاثة ما قدرنا، ولو جلسنا متمسكين فيها كان نحن الثلاثة كلنا خبطنا في الجدار المقبرة التي أمامنا. فقلت طيب، قلت للأخوان غطوا القبر بالنعش، فوريت طبعا لا يجوز لي أن ألمس المرأة إلا إذا كان ما في أحد مقطوع من شجرة ممكن. فقلت لأولادها جروها من الوصلة عند الرأس، فجروها جيبوها على أدي جهة القبلة عشان نوجهها للقبلة ونحل الأربطة. تخيلوا يا أخوان يعني سحب الميتة عشان توجيهها للقبرة للقبلة مدة مسافة حوالي يعني نص متر فقط، اللي هي فتحة القبر نجرها نوديها على جهة القبلة. السحبة هذه اللي سحبوها فيها عملت حفرة في نفس الوصلة دي، لو عملتها بنفس الكوريك أو بالحفار هذا ما تسوي زيها. فعلى طول الولد يمسك في راسي ويقول لي أستر أمي الله يسترك، أستر أمي الله يسترك. قلت له لا ما هو بيدي الأمر، أنت شفت الحالة بيدك. فقال لي يا شيخ أنا يما أطلع أقول لك. قلت له قل لي الآن. قال لي يما أطلع يا شيخ لا تفضح أمي الله يستر عليك، يما أطلع أنا أقول لك حال أمي. بس قال لي طلب بسيط، قال أنا شفت أمي بعد الغسل قبل ما يكفنوها، فلي طلب يا شيخ ممكن إني أشوفها أفك وشها أشوفها. قلت له أجل خلينا أنا أخرج من القبر. قال بس بدي أخوش أشوفها وأسلم عليها. فقلت له خلينا أخرج أنا من القبر وأحد الإخوان ما هو محرم وإنت وأخوك سلموا عليها. والله أعلم في الحالة هذه هل يجوز أو لا يجوز. إنما يا أخوان بعد أن دفن الميتة هذه مسكت ابنه الذي قال لي سوف يشرح لي القصة، مسكته عشان يقول لي أحوال أمه في الدنيا، فأخذ يقبل رأسي ويعتذر يقول يا شيخ ما أقدر أقول لك. قلت له أنت وعدتني. قال يا شيخ وعدتك قبل أن أرى أمي، إنما بعدما أن كشفت عن وجهها لا أستطيع أن أقول لك حال. قال كلمة واحدة فقط أستطيع أن أقولها لك، أن المرأة التي دفناها ليست أمي.
قلت له كيف يا ولدي هذا تصريح الدفن وهذا الاسم؟ قال أقول لك يا شيخ كلمة واحدة فقط، إن المرأة التي دفنتها ليست أمي، أمي عند تقبيلها بعد الغسل كانت بيضاء تشع نورا، إنما التي رأيتها في القبر كان وشها أسود كالفحم. أسأل الله لي ولكم العافية يا أخوان، وأرجو معذرتي فلا أستطيع أن أكمل معكم.
قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا، فلا خل إذا ما أودعوني، ولا ألقى السادة والوداد، فكان الطين لي الجسم لحاف، وكان الترب لي الرأس وسادا، وجاء السائلان وأجلساني، فأرجو أن أراد وأن أعاد، وأن أرجع إلى ما كنت فيه، فهل يعطى المحاسب ما أراد؟ وهل قبري رياض من جنان؟ فأسعد أم ترى حظي فسادا؟ فيفتح من سموم النار باب، فأرجو أن أموت وأن أبادا. يضيق القبر شيئا بعد شيء، فتختلف الضلوع وما استعادا. عسى الرحمن يغفر لي ذنوبي، فلن أقوى على هذا جلادا. أخاف الموت والحشر العبادة، فما أعرف التواني والرقادة.